فلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العلي العظيم.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآن إسلام، هذا قرآن إعظام، هذا قرآن أحكام، هو خير لسان وبيان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآن يهديني، هذا قرآن يحميني، هذا قرآن يشفيني، أتلوه بحب وأمان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه، يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام، فيوضح الظروف التي سادت زمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة، وأسلوبه سلام الله عليه في إظهار شأنه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مواجها بذلك أساليب التضليل التي تتخذها السلطة العباسية. ولذا اتخذ العباسيون قرار قتل الإمام الكاظم عليه السلام، فكيف كان الإمام يعيش ظروف السجن والاعتقال؟ تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بالتأكيد كانت شخصية موسى بن جعفر عليه السلام داخل السجن هي تلك الشخصية التي تشبه المنارة الهادية لكل من كان يحيط بها. فانظروا، الحق هو هذا، إن حركة الفكر الإسلامي والجهاد الذي يقوم على أساس القرآن، هذه الحركة هي مثل هذه الحركة، فلا يمكن أن تتوقف لحظة واحدة حتى في أصعب الظروف. وهذا هو العمل الذي قام به موسى بن جعفر عليه السلام، حيث يوجد في هذا المجال قصص وروايات كثيرة وعديدة. واحدة من أكثرها جمالا ولفتا للنظر أن السندي بن شاهك المعروف، والذي تعلمون أنه كان سجانا عنيفا جدا وشديدا ومن عبيد العباسيين والأكثر وفاء لهذه السلطنة والخلافة في تلك الأيام، كان هذا الرجل سجان موسى بن جعفر عليه السلام، وسجن موسى بن جعفر عليه السلام في زنزانة شديدة الصعوبة تحت الأرض في منزله. وكانت عائلة السندي بن شاهك في بعض الأوقات تنظر من طاقة إلى داخل السجن، وقد أثر وضع حياة موسى بن جعفر عليه السلام فيهم وغرس فيهم بذر محبة أهل البيت سلام الله عليهم. فأحد أبناء السندي بن شاهك ويدعى كشاجم أصبح فيما بعد من كبراء التشيع وأعلامهم، ولعله جاء بعد جيل أو جيلين من السندي بن شاهك، وهو من أبنائه لا شك. كشاجم الذي كان من أكبر الأدباء والشعراء وأعلام التشيع في زمانه، وقد ذكره الجميع، اسمه كشاجم وفي رواية كشاجم السندي، الذي هو من أبناء السندي بن شاهك. هذا هو حال حياة موسى بن جعفر التي كانت تجري معه في السجن. بالتأكيد لقد جاءوا مرات إلى الإمام في السجن وهددوه وطمعوه وأرادوا أن يرغبوه، لكن هذا الإنسان العظيم الذي اتصف بتلك الصلابة الإلهية وبالتوكل على الرب المتعالي واللطف الإلهي، ونفس هذا الصمود هو الذي حفظ القرآن والإسلام إلى اليوم. أعلم هذا أن استقامة أئمتنا في مقابل تيارات الفساد هي التي أدت أن نتمكن اليوم من أن ندرك الإسلام الحقيقي. يمكن للأجيال المسلمة وأبناء البشر اليوم أن يدركوا شيئا باسم الإسلام والقرآن وسنة النبي في الكتب أعم من كتب الشيعة وحتى في كتب أهل السنة. لو لم تكن هذه الحركة المجاهدة الشديدة للأئمة عليهم السلام طيلة هذه 250 سنة، فاعلموا أن الكتاب المأجورين والخطباء المأجورين لعصر الأمويين والعباسيين كانوا ليبدلوا الإسلام بالتدريج، وكانوا يفعلون ذلك، حيث إنه بعد مرور 2 قرن من الإسلام لما كان بقي منه شيء، أو لما بقي القرآن، أو لكان القرآن محرفا. إن هذه الرايات الخفاقة وتلك المشاعر المتقدة وهذه المنارات الرفيعة هي التي وقفت في تاريخ الإسلام وأطلقت شعاع الإسلام، بحيث إن كل المحرفين والذين أرادوا أن يقلبوا الحقائق في تلك البيئة المظلمة لم يتمكنوا من أن يحققوا ما أرادوا. وتلامذة الأئمة عليهم السلام كانوا من جميع الفرق الإسلامية ولم يكونوا من الشيعة فقط، وأولئك الذين كانوا من تلامذة الأئمة والذين لم يكونوا يعتقدون بأهداف التشيع أي الإمامة الشيعية كانوا كثرة، وقد تعلموا التفسير والقرآن والحديث وسنة النبي من الأئمة عليهم السلام. إن هذه المقاومة هي التي حفظت الإسلام إلى يومنا هذا. في النهاية قتل موسى بن جعفر عليه السلام في السجن مسموما. ومن أشد مرارات سيرة الأئمة هي شهادة موسى بن جعفر عليه السلام. وبالطبع لقد كانوا يريدون في ذلك الوقت أن يتظاهروا بالحسنى، ففي الأيام الأخيرة جاء السندي بن شاهك بمجموعة من الوجوه والمشاهير الكبار الذين كانوا في بغداد ليجتمعوا حول الإمام عليه السلام، وقال لهم: انظروا، إن وضع حياته جيد ولا يوجد أي مشكلة. فقال الإمام عليه السلام: نعم، ولكن اعلموا أنهم سيقتلونني مسموما. وقد قتل الإمام مسموما في 4 حبوب من التمر وتحت تلك الأغلال والقيود التي قيدوا بها عنقه وقدميه. وهكذا ارتفعت روح الإمام العظيم والمظلوم والعزيز في السجن إلى الملكوت الأعلى ووصل إلى الشهادة. بالطبع كان هؤلاء يخافون أيضا، يخافون من جنازة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وكذلك من قبر موسى بن جعفر عليه السلام. ولهذا عندما أخرجوا جنازة الإمام موسى بن جعفر من السجن وكانوا يطلقون الشعارات التي تدل على أن هذا الشخص كان خارجيا ويثور على الحكومة، كانوا يقولون هذه الكلمات لكي يجعلوا شخصية الإمام موسى بن جعفر في موضع التهمة. وقد كانت أجواء بغداد بالنسبة لجهاز الحكم أجواء غير مستقرة، إلى درجة بحيث إن أحد عناصر الجهاز الحاكم نفسه وهو سليمان بن جعفر، وسليمان بن جعفر ابن المنصور العباسي أي ابن عم هارون الذي يعد من أشراف العباسيين، وجد أن هذا الوضع من الممكن أن يخلق لهم مشكلة، فقام بدور آخر وأحضر جنازة موسى بن جعفر عليه السلام ووضع كفنا قيما على الجنازة، وجاء بكل احترام إلى الإمام في مقابر قريش التي تعرف اليوم بالكاظميين، ودفنوا الإمام عليه السلام في المرقد المطهر القريب من بغداد. وهكذا ختم موسى بن جعفر حياة مليئة بالجهاد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة النمل. قصة سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الأحبة المستمعون. من الممكن أن نتساءل عن السر الفني الكامن وراء مطالبة سليمان عليه السلام بعرش بلقيس، من حيث عدم تكليفه شخصية محددة من جنوده، بل ترك ذلك لاختيارهم. ثم ماذا يمكن للمتلقي أن يستخلص من وراء تقديم عرضين، أحدهما يبدي استعدادا لجلب العرش خلال ساعات أو أقل، والآخر يبدي استعدادا لجلبه خلال ثوان. الملاحظ إجابة عن السؤال الأول أن سليمان عليه السلام لم يتخذ قرارا محددا في تعامله مع الجنود الذين سخرتهم السماء له، ففي قضية الهدهد وجد سليمان عليه السلام أنه بحاجة إلى من يدله على الماء في أعماق الأرض، واتجه مباشرة إلى الهدهد ليكلفه هذه المهمة، فيما لم يعثر عليه على نحو ما تقدم الحديث عنه. وهنا في قضية جلب عرش بلقيس لم يتجه إلى جندي خاص، بل ترك ذلك لاختيار الجنود أنفسهم. طبيعي قد يستخلص المتلقي أن القضية متيسرة لدى الجنود المخاطبين على اختلاف أجناسهم من بشر وجن وطير، وقد يستخلص أن مثل هذا النمط من المطالبة يكشف عن مدى تسخير السماء الجنود لسليمان عليه السلام، بحيث تجعلهم يتبارون في السبق إلى تنفيذ أوامره، يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ نتيجة تكليف إجباري مباشر كما هو الحال في قضية الطائر الهدهد، أو نتيجة تكليف اختياري كما هو الحال في قضية جلب العرش. ومن الواضح أن مثل هذا الاستخلاص يكشف عن بعد جديد من عمارية القصة التي تقدم في كل جزء من أجزائها بناء هندسيا جديدا غاية في الدقة والإحكام في هذا الصدد. فالقصة تشدد على قضية التسخير بكل مستوياتها، وقد لاحظنا جانبا من التسخير يتمثل في حشد كل الأجناس من طير وإنس وجن، ولاحظنا جانبا يتمثل في اقتدار سليمان عليه السلام على تسخيرهم جميعا في كل شيء. ونلحظ الآن جانبا يتمثل في تنويع الأساليب التي يستخدمها عليه السلام في التسخير وسهولة الإجابة إلى طلبه، وإلى أن السماء، وهذا مبدأ عام تقف وراء ذلك حتى إن كان الأمر خافيا على سليمان عليه السلام في بعض جوانبه. وإذا كان النص القصصي المبارك في قضية الطائر قد سخر لسليمان ما كان خافيا عليه، فإنه في القضية الجديدة، قضية جلب عرش بلقيس، يسخر نمطا آخر يتصل بتحقيق أشد الرغبات إلحاحا عليه. فالنصوص المفسرة تذكر لنا أن سليمان عليه السلام عندما رغب بجلب العرش قبل إتيان بلقيس طائعة مسلمة كانت رغبته ملحة في الإسراع بجلب عرشها. وهنا تأتي الإجابة أيضا عن السؤال الآخر الذي أثاره المتلقي حول الاستفهام عن سبب تقديم عرضين، أحدهما بمقدوره أن يحقق المهمة بسويعات أو أقل، والآخر بثوان. المهم أن سليمان عليه السلام عندما رغب بشدة في أن يسرع في الإتيان بالعرش كان من الطبيعي أن ينقل رغبته إلى الجنود كافة، لا أن يخصصها بجندي محدد كما هو الحال في قضية الطائر. ومن هنا عندما أعلن عفريت من الجن استعداده لجلب العرش في سويعات، قال له سليمان عليه السلام حسب بعض النصوص المفسرة، أريد أسرع من ذلك، مفصحا بهذا عن رغبته الملحة في الإسراع بإتيان العرش. من هنا أيضا جاء المسوغ الفني والفكري، لأن تبرز القصة عرضا آخر يتقدم به من عنده علم من الكتاب. فيما أعلن استعداده بجلب العرش قبل أن يرتد الطرف لسليمان، أي في لحظات لا تتعدى الثانية أو أكثر بقليل. إذن المسوغ الفني والفكري بدأ يتضح للمتلقي في استفهامه عن السر الكامن وراء عدم تحديد سليمان عليه السلام للشخصية التي ستنهض بتحقيق المهمة، وفي استفهامه عن السر الكامن وراء مشاهدته عرضين متفاوتين يتقدم بهما جنديان من جنود سليمان عليه السلام. وحين نتابع رسم الملامح الخاصة لهاتين الشخصيتين، عفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب، نجد أن القصة قدمتهما بنحو بالغ المدى في الإثارة والإمتاع. فمن جانب نجد القصة بتقديمها هاتين الشخصيتين قد استكملت الأجناس الثلاثة من الجنود الذين ذكرتهم القصة في البداية، أي أجناس الطير والجن والإنس. ففي قضية البحث عن الماء في أعماق الأرض، أو في قضية الإخبار عن بلقيس، كان الطير ممثلا في الهدهد تجسيدا لأحد الأجناس الثلاثة. وفي القضية التي نحن الآن بصددها يأتي الجنسان الآخران الإنس والجن تجسيدا لهذا الموضوع. فالنصوص المفسرة تذكر لنا أن الشخصية التي عندها علم من الكتاب هي عاصف بن برخيا وزير سليمان عليه السلام، وهي شخصية من الإنس. أما الشخصية الأخرى فهي من الجن بصريح النص القصصي المبارك فيما وصفها بقوله عفريت من الجن. إذن يكون النص القصصي بهذا التقديم للشخصيتين المذكورتين قد استكمل رسم الأجناس الثلاثة من الجنود الذين سخرتهم السماء لسليمان عليه السلام. إذ قالت القصة في البداية وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. وهذه الصلة بين بداية القصة وهذا الجزء الذي ندرسه الآن لها أهميتها الفنية الكبيرة في الصياغة القصصية من حيث بناؤها العماري، حيث تكشف لنا عن التماسك والتلاحم والترابط بين فصول القصة والنماء العضوي لأجزائها على هذا النحو الممتع الذي نلحظه ولحظناه في سلسلة الأبنية الهندسية التي ما أن نغادر واحدا منها حتى يواجهنا بناء آخر يتداخل مع سابقه، وحتى يطل بنا في نهاية المطاف على هيكل متماسك يشع بجمالياتها في كل جانب. هذا كله من حيث صلة الشخصية من الإنس والجن بالجنود الآخرين، ومن حيث الصلة بهيكل القصة بعامة. نتمنى لكم أحسن الأوقات ودمتم بخير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
قلبي صمت روى حبي وباح بكل أهوائي بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله دمع بلا لون وأفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سمعت إليك بعشق تائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في برنامجنا هذا مستمعينا ومستمعاتنا، بغداد تودع ملايين الزائرين بتنوع ثقافي وسياسي مقاوم. سوف نتوقف وإياكم عندما شهدت العاصمة بغداد في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه الزيارة المليونية التي كانت فيها مظاهر جديدة ثقافية وسياسية لها دلالاتها في فقه الصمود والثبات في مقاومة طواغيت الأرض. حياكم الله وأهلا بكم أينما كنتم مستمعين مستمعاتنا. شهدت العاصمة بغداد واحدة من أكبر الفعاليات والتظاهرات الإنسانية والدينية بتاريخها المعاصر، حيث استقبلت وضيفت أكثر من 12 مليون زائر خلال الأيام الماضية بانسيابية عالية ودون مشاكل تذكر. وأعلنت العتبة الكاظمية المقدسة وقيادة العمليات المشتركة في مؤتمر صحفي لأمين العتبة وقائد عمليات بغداد مشاركة أكثر من 12 مليون زائر في إحياء مراسيم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام لغاية ظهر الجمعة. وقال الأمين العام للعتبة الكاظمية حيدر الشمري أن أكثر من 2000 موكب خدمة شارك في هذه الزيارة، فيما أعلن الحشد الشعبي عن مشاركة نحو 10,000 من عناصره في مجالات مختلفة بخدمة الزائرين وأمنهم. إلى ذلك أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم نجاح الخطة الأمنية، مؤكدا مشاركة نحو 5,000 لمنتسب في العمل الأمني والاستخباري لمراقبة الطرق وأطواق مدينة الكاظمية، مشيرا لمشاركة 5,000 متطوع في إنجاح الزيارة. بدوره أكد محافظ العاصمة أن العمل اللوجستي متواصل وسط استنفار الجهود من جميع المديريات والدوائر الخدمية. كما وشهدت الزيارة حضورا ثقافيا وتنوعا فنيا أضفى جمالية ومعان إنسانية للزيارة، حيث انتشرت صور شهداء الحشد الشعبي مع صور قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في طرق الزيارة المؤدية للمرقد المطهر للكاظمين عليهم السلام، فيما شارك السجناء السياسيون وثوار انتفاضة شعبان في موكب عزاء كبير رفعوا فيه شعارات السجين السياسي في مقاومة الظلم والحكم الطاغوتي والإصرار على الثبات تأسيا بالإمام الكاظم عليه السلام الذي قضى سنوات طويلة في سجون العباسيين الظلمة. وثار موكب للمكفوفين قدم للتعزية باستشهاد الإمام الكاظم عليه السلام تعاطفا وتأثرا من الجمهور الكبير الذي حضر في الزيارة. وشاركت 83 وسيلة إعلام محلية وعربية وأجنبية بتغطية مراسم الزيارة، فيما نقلت عشرات الفضائيات ساعات من البث المباشر لمواكب الزائرين وطرق المشاة المزدحمة بالمؤمنين والمؤمنات المعزين. لم يعد غريبا على العراق إقامة مناسبات مليونية بكل المعايير، وخصوصا الزيارات الدينية التي شهدتها المدن المقدسة في كربلاء والنجف الأشرف والكاظمية وسامراء، ولكن تحولها إلى مهرجان ثقافي وقيمي وأخلاقي يستعيد هوية الثبات في مواجهة الظلم ويحيي ثقافة الشهادة في مواجهة قوى الاستكبار العالمي، يعني الكثير في ثقافة الشعوب ومقاومتها. تحية طيبة نادية لكم مستمعينا الأكارم، وإذ نبارك لكم في هذا اليوم حيث كنا وعشنا ذكرى المبعث النبوي الشريف في يوم 27 من شهر رجب. كل عام وأنتم بخير، وسائلين الله أن يعيده عليكم وعلينا بظهور مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا لأخي محمد عبد الكريم من العراق على تواصله ومساهمته معنا. علي الموسوي أيضا أشكرك أخي الكريم على تواصلك الدائم مع أثير إذاعة طهران. الأخت زينب من لبنان بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذا التواصل الطيب. الأخ الفاضل والكريم أبو محمد من البحرين حياك الله يا أخي، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال في هذه المناسبات الطيبة التي بعثتها أنت إلينا، استشهاد الإمام الكاظم وبعدها المبعث النبوي الشريف، وإلى أن أصل إلى مشاركة ومساهمة من الأخت الأخ الفاضل عذرا دكتور ياسر الحسيني من العراق بعث إلينا برسالته الصوتية، استمعوا إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الحمد لله تمت الزيارة على خير وإلى خير، زيارة الإمام موسى بن جعفر. طبعا عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاده وذكرى وفاة أبو طالب سلام الله تعالى عليه، ونهنئكم بالمبعث النبوي الشريف بذكراه العطرة. بغداد هذه التي احتضنت أطهر جسد وأطهر روح لأحد أبناء آل البيت سلام الله تعالى عليهم، ألا وهو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. بغداد التي كانت تعتبر في ذلك الوقت أنها عاصمة الرشيد هارون، بغداد التي كانت تعتبر آنذاك أنها عاصمة المنصور أبو جعفر، أو هم يسمونه المنصور ونحن نسميه منصور الدوانيقي. بغداد التي كانت في ذلك الوقت يتباهى العباسيون أنهم هم الذين قد بنوها، وهم الذين قد أسسوا حدائقها ومتنزهاتها وشوارعها إذا أردنا أن نقول، أو طرقاتها في ذلك الوقت. بغداد التي كان آنذاك الحكم العباسي مهيمنا ومسيطرا قد بنى هذه المدينة على دماء وجماجم العلويين ومحبيهم ومريديهم وشيعتهم. الآن بغداد أصبحت بغداد موسى بن جعفر، وليست بغداد هارون، وليست بغداد أبو جعفر المنصور. بغداد أصبحت بغداد الجوادين، بغداد محمد الجواد سلام الله تعالى عليه. بغداد أصبحت بغداد النواب الأربعة، نواب الإمام الحج سلام الله تعالى عليه وعليه مجمعين. بغداد أصبحت التي فيها الشريف الرضي والشريف المرتضى. بغداد التي أصبحت في ذلك الوقت أول منبع وإزهار ومفقس لموضوع التدين والحوزة الدينية الشيعية قبل أن تكون في النجف الأشرف. بغداد عندها وصلت إلى أعلى مستويات الولاء لآل البيت عليهم السلام. هذه هي بغداد الآن تكدلت بزوارها بمختلف شرائحهم ومختلف مشاربهم وأصولهم وجنسياتهم وقومياتهم، والحمد لله 12 مليون زائر أو أكثر فقط في ولادة الإمام، أو العفو وفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله تعالى عليه. وإن شاء الله الأمور إلى خير والأوضاع إلى خير، والتشيع يكبر ويزداد ويتقوى، التشيع المقاوم، التشيع الواعي، التشيع الذي يعرف من هو عدوه ومن هو صديقه وحليفه. شكرا جزيلا.
شكري وتقديري لك أخي دكتور ياسر من كربلاء المقدسة على هذه الرسالة والمشاركة معنا في برنامجنا هذا. وانتقل مباشرة إلى العراق، إلى بغداد، مع زميلي الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران ليحدثنا من هناك عن كيف جرت زيارة هذا العام من ناحية الأرقام، وكذلك سير الأمور في هذه الزيارة. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا تقبل الله أعمالكم ونهنئك بعيد المبعث المبارك.
حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله، وسلام على مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب. وأهنيكم أيضا بمناسبة المبعث النبوي، وإن شاء الله نحن قادمون على مناسبات ولادات الأئمة الأطهار في شعبان، الإمام الحسين والعباس والسجاد، ومن ثم سيدنا ومولانا صاحب الأمر والزمان 15 من شعبان. العراق يستعد هذه الأيام لهذه الزيارات. ما أريد أن أقوله بشأن هذه الزيارة التي ختمت أمس وكانت زيارة مليونية ضخمة جدا، الأعداد فاقت أكثر من 12 مليون زائر. إلى حد ظهر الجمعة أعلنت الجهات الرسمية وصول العدد إلى أكثر من 12 مليون. بالتأكيد استمرت الزيارة إلى تقريبا حدود منتصف الليل، كان هنالك ازدحام ووفود للزائرين. وما أريد أن أشير له بهذه المناسبة أن الزيارة في هذا الموسم طرحت الإمام موسى بن جعفر، وتحدثت عن الإمام موسى بن جعفر كإمام سجين سياسي يرفض الظلم ويرفض الخضوع للطغيان ويقاوم الظلمة ويدفع أثمان حياته الباهظة وشبابه وعمره في السجون من أجل مقاومة قوى الاستكبار وقوى الطاغوت. هنالك مواكب طرحت نفسها بهذا العنوان، جاءت وهتفت وقرأت شعارات كلها تؤكد على الثبات والمقاومة ومواجهة الاستكبار والطغاة بالصبر وبالثبات. وبالحقيقة المجتمع العراقي اليوم يعيش هذه الحالة. يعني هنالك فضلا عن طرح الأئمة المعصومين كقادة إسلاميين وقادة عالميين وأئمة معصومين يمثلون الامتداد للرسول الكريم، ولكن طرحهم بجزئية التفصيل السياسي، المقاومة السياسية، مواجهة الطواغيت والمستكبرين، هذا أمر يكاد يكون واضح جدا وبارز في هذه الزيارة. كانت هنالك فعاليات ثقافية مهمة على هامش الزيارة، كان هنالك رفع لصور الشهداء، كانت صور ولافتات الشهيدين القائدين أبو مهدي المهندس والحافظ قاسم سليماني تعلو فوق رؤوس الزائرين ويقدمون لها الاحترام والتبجيل. الجو العام لهذه الزيارة كان مختلفا قليلا عن بقية الزيارات وبقية المواسم، كانت في هذه الروح روح المقاومة ومواجهة الاستكبار والصبر والثبات على المنهج، كلها كانت علامات واضحة في هذه الزيارة.
نعم أحسنتم وبارك الله بك الزميل محمد سعيد، أتمنى لا تنسانا من الدعاء في هذه الأيام الطيبة التي مقبلين كما أشرت على أعياد مباركة في شهر شعبان المعظم، بارك الله بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
يا طيبة ندية لكم سمعين الكرام وأنتم برفقتنا في عراق الرافدين، هذا البرنامج الذي عنوانه حول زيارة المليونية التي شهدته العاصمة العراقية بغداد، وبغداد تودع ملايين الزائرين بتنوع ثقافي وسياسي مقاوم. حياكم الله أيها الكرام، ولأنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا دكتور محمد صادق الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. دكتور الهاشمي السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
تقبل الله وأعمالكم سيدي الكريم في هذه الأيام من شهر رجب، وطبعا نبارك لك هذه الليلة التي يعيشها العراق في ذكرى المبعث النبوي الشريف، وجزيتم خيرا على حضوركم معنا في هذا البرنامج. دكتورنا، شهدت زيارة الإمام موسى بن جعفر هذا العام يعني وصول أرقامها إلى ملايين جديدة ومظاهر ثقافية وسياسية لها دلالاتها في فقه الصمود والثبات في مقاومة طواغيت الأرض، كيف قرأتم المشهد أنتم لهذا العام؟
حياكم الله وبارك لكم المبعث النبوي، وعظم الله لكم الأجر في استشهاد الإمام. واقعا تزايد العدد كما أعلنت العتبة الكاظمية إلى 12 مليون زائر من داخل بغداد ومن خارجه.
نعم.
هذا مؤشر كبير على أن الشعب العراقي أولا ما زال بتمام استعداده التام لتقديم الخدمات في حب آل البيت، وبهذا الوعي الإسلامي الكبير وهذه العاطفة الجياشة يثبت أنه عقائديا منتمي لخط آل البيت. ثانيا أن هذه الوفود المتصاعدة أثبتت ولائها، وأن المشروع الأمريكي الذي يريد أن يثقف شبابنا بعيد عن الإسلام وعن خط آل البيت وعن الثوابت الإسلامية وعن القيم والأخلاق وعن منظومة الإسلام، قد ثبت فشل المشاريع الأمريكية بعد أن زحف الشباب والشابات والرجال والنساء والمواكب والمثقفين والنخب. نحن نتحدث عن 12 مليون، العاصمة بغداد كادت أن تغص بهذه الأعداد الغفيرة الوفيرة الموالية. اللافتات التي رفعوها كانت تعكس بشكل صريح الولاء للإسلام، لخط الإسلام، للمقاومة، للجمهورية الإسلامية، لخط الإمام الخميني، لمرجعية سيدي السيستاني، ويتحمل شعارات كلا كلا أمريكا إنه الإسلام الحقيقي، أيضا تعكس هذه التظاهرات أمر مهم أنا في رأيي، وهو الأمر المهم أن هذا الشعب، خصوصا أني شاهدت وتابعت أهم الزوار هم من الشباب، أن هذا الشعب لا يمكن لأمريكا أن تقيم وجودها عليه وأن تبني مشروع وأيديولوجية غربية، ولا يمكن أن تطبع العلاقات معه، ولا يمكن أن تقنعه بمشروعها أن مشروعهم هو مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
أحسنتم دكتور، كيف تابعت وما هي دلالة النجاح الأمني والخدمي لهذه الزيارة 12 مليون زائر أو أكثر في العاصمة بغداد مع تنوعها المذهبي والقومي؟
أولا قوة المؤسسات الأمنية،
نعم،
من أن الشعب العراقي شعب واعي وأدرك المخططات الأمريكية، أيضا هناك حشد شعبي يحمي، هناك مؤسسات أمنية حارسة، وكل ما حاول الإرهابيون في بغداد أن يخترقوا الجدار الأمني لهذه الظاهرة لم يتمكنوا. أيضا أن الشعب ملتئم ومتحد، لأن بغداد فيها كردي وفيها شيعي وفيها عربي وفيها سني وفيها ديانات وأقليات متعددة، الكل تريد أن تتم هذه المناسبات بكل احترام. هذا الفهم العميق لظاهرة إحياء الشعائر بكل احترام من السني ومن الشيعي دليل على أن هذا الشعب له ثوابت يحترمها، وأنه سائر باتجاه حماية القيم العليا والقيم الإسلامية والقيم الوطنية والثوابت الدينية. أننا رأينا، وهذا ما عكسه الإعلام بالعراق، توجد قنوات إعلامية أكثر من أي دولة في العالم، منها شيعي ومنها سني ومنها غربي ومنها عالمي ومنها خليجي، عكس أن السنة على اعتبار خط المرور من بعض المناطق السنية كانت لديهم مواكب ومشاركات كبيرة. الشعب العراقي شعب موحد منسجم متفق، المشاريع الغربية والأمريكية والصهيونية هي التي أرادت تفرقه والاحتراف فيما بينه، إلا أن هذه الظاهرة وتفاعل الأخوة السنة وحتى الكرد وحتى الديانات الأخرى مع الشيعة أظهرت اللحمة الوطنية والهوية الوطنية والوحدة الإسلامية والوحدة الإنسانية فيما بينهم.
نعم، طيب هل نتحدث عن تطور أمني وشرطوي وإداري، خصوصا ببعد تحويل ملف أمن المدن إلى وزارة الداخلية، حيث نتحدث عن استضافة 12 مليون بإنسيابية وهدوء ودون مشاكل؟
أتحدث عن عراق متماسك وعن جمهور يرفض الإرهاب ولا يسمح بالاختراق، وأتحدث عن مؤسسات قادرة على حماية مصالحها وظواهرها وشعاراتها ومقدساتها، والنتيجة النهائية الحاكمة هي أن هذه المؤسسات الأمنية سواء كانت شرطة أو أمن أو أي جهة بما فيها الحشد الشعبي أثبتت أنها غير محتاجة للولايات المتحدة الأمريكية التي تتذرع بذريعة أنها تريد أن تساعد القوات الأمنية، وأن القوات الأمنية غير قادرة على حماية الأمن داخل العراق، التي حمت 12 مليون داخل بغداد وحمت حدود 20 مليون في الأربعينية، أنها قادرة على حماية العراق من شماله إلى جنوبه.
نعم، والدور الشعبوي أو دور الناس والهيئات المدنية في هذا النجاح كيف رأيته؟ هل يمكن البناء عليه في
ملاحظات؟
نعم،
المقولة التي كانت تقول أن هناك حواضل للإرهاب وأنهم يقدمون من المناطق الرخوة أو ما يسمى بأنها تختلف مذهبيا، هذه الفرضية، هذه المقولة انتهت، ولو تمكنوا لاخترقوا. بحمد الله المدن آمنة، في ديالة ذات الاختلاط السكاني وفي الأحبار وفي جهة الكرخ وفي جهة الرصافة، وبغداد متداخلة تداخل كامل جغرافيا وسكانيا وديمغرافيا، مما يكشف بنحن واضح للسفارة الأمريكية التي كانت تراقب بقوة من خلال متابعتنا إلى قناة الحرة وتتحدث عن ظاهرة اسمها 12 مليون إنسان، مما يعني انهزام الجيوب وانهزام الحاضنات، وأن الشعب العراقي بكامله بلحمته الوطنية لا يحتضن إلا مشروع الأخوة والسلام، ومقتنع بعمليته السياسية، وخير ظهير له هو القوات الأمنية.
نعم، وكيف يمكن، يعني هل يمكن البناء عليه، يعني على هذا الأمل بمستقبل مستقر في العراق؟
هذه الظاهرة التي رأيناها هي السبب في أنه أراد داعش عن طريق المدينة الحرمية أن تخترق أو تحدث خرق